تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن البرنامج النووي الإيراني يجري تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا للالتزامات القانونية، ولم يكن هناك أي انحراف فيه. وكتب غريب أبادي في موقع إكس ردا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الأخير أدلى بتصريحات غير مهنية وسياسية تماما ضد إيران في وقت يلتزم الصمت إزاء اتفاق التعاون النووي بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا والذي يمثل خطرا للانتشار النووي. وكان غروسي قد صرح بأن إيران لا تتعاون مع الوكالة كما نرغب فيه، مطالبا طهران بإثبات أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية. وقعت انفجارات في 3 حافلات في نقاط متعددة بمنطقة باتيام جنوبي تل أبيب الليلة الماضية. وأعلن الإعلام العبري أن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار قرب الاستاد في باتيام، بينما وقع الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع الأول، والثالث في ساحة أخرى تبعد 4 كيلومترات عن الموقعين السابقين. كما تم العثور على عبوات ناسفة في مواقع أخرى جنوب تل أبيب، وكتب على بعض العبوات حزب الله، نصر الله، السنوار وانتقام من تولكر. وأفاد الإعلام الإسرائيلي أنه كان من المفترض انفجار 15 حافلة بمنطقة جوشدان تزامنا مع تنفيذ 5 مقاومين عملية استشهادية في القطار. وأعقبت هذه الحادثة حالة ذعر في صفوف المستوطنين في تل أبيب. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أنه أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ عملية مكثفة بالضفة الغربية، وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها تل أبيب. وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بتنفيذ عملية قوية بالضفة الغربية بعد مشاورات مع القادة العسكريين، كما أصدر تعليمات للشرطة والشباك بزيادة نشاطاتهما لمنع المزيد من الهجمات. بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل بالتعاون مع جهاز المخابرات الشباك والشرطة على التحقيق في التفجيرات في باتيا. للمزيد حول هذه الانفجارات وتداعياتها والتطورات في الضفة الغربية نتابع وإياكم التقرير التالي.
سلسلة انفجارات استهدفت محطة حافلات في باتيام جنوبية تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا ما أعلنت عنه شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقالت شرطة الاحتلال إن الانفجارات وقعت في 3 حافلات وعثر على عبوات ناسفة في حافلات أخرى، مشيرة إلى أن العبوات الناسفة في الحافلات التي انفجرت كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية. وأضافت أنه كانت هناك عبوات متشابهة في جميع الحافلات وفيها ساعات توقيت. وقالت الشرطة إنها تشتبه في وقوع هجوم مع احتمال أن يكون مصدره الضفة الغربية. وعلى خلفية التطورات هذه أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتنفيذ عملية هجومية مكثفة في الضفة الغربية. وأكد نتنياهو أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء خطورة التفجيرات الأخيرة، وأوعز بتكثيف النشاط الوقائي للشرطة والشباك داخل الكيان لمنع حدوث المزيد من الهجمات. من جهة أخرى أعلن وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس أنه أمر الجيش بتكثيف عملياته العسكرية في الضفة الغربية عقب انفجارات تل أبيب. وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أعطى توجيهاته للجيش بتكثيف العمليات في مخيم طول كرم وكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة. وتزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم الجلزون وبلدة بيرزت شمالية رام الله ومخيمي بيت جبرين والعزة في بيت لحم، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر 3 كتائب جديدة لتعزيز قواته في الضفة. ومع ازدياد وتيرة الحصار الإسرائيلي على مدن وبلدات الضفة، قالت مصادر فلسطينية إن فصائل المقاومة نفذت 26 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة الماضية، حيث أشار مركز معلومات فلسطين إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة وست عمليات تفجير عبوات ناسفة وأعطاب آلية عسكرية وتصديا لاعتداء المستوطنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 نقطة في الضفة الغربية.
يعقد قادة الدول العربية قمة مصغرة بالرياض اليوم في إطار مساء عربي لتقديم خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن القمة تضم قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر في لقاء أخوي غير رسمي، مضيفة أن اجتماع اليوم يأتي ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في 4 آذار مارس القادم. من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الرياض قوله إن القادة العرب سيناقشون مقترحا مصريا بإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها خلافا لخطة ترامب بتهجير الفلسطينيين. دعت حركة حماس الجامعة العربية إلى عدم قبول أي مشروع لإدارة قطاع غزة من شأنه تهديد منظومة الأمن القومي العربي. وأعربت الحركة في بيان للناطق باسمها حازم قاسم عن استغرابه لتصريحات الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، والتي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن حماس تضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها بشأن إدارة غزة في إطار التوافق الوطني بعيدا عن أي تدخلات أمريكية وإسرائيلية. وأضاف أن حماس أبدت أقصى درجات المرونة خلال الحوارات المتعلقة بإدارة القطاع، حيث وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني، كما قبلت باقتراح القاهرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اقتحاماته لمناطق وبلدات بالضفة الغربية في ظل عدوانه المستمر وتدميره للبنى التحتية ومنازل المواطنين وتهجير الأهالي. وأقلت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، ونفذت اقتحامين آخرين في مدينة بيت لحم ومنطقة الكسارة بالخليل جنوب الضفة الغربية. وفي جنين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم 33، ويمنع آلاف السكان من العودة إلى منازلهم، فيما دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، حيث تقوم الجرافات بهدم المنازل لشق طرقات وسط المخيم. إلى ذلك واصلت قوة الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وقامت بتفجير عدة منازل في طول كرم ونابلس. وأخيرا تشهد جنوب أفريقيا انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 في غياب أمريكي كإجراء عقابي على سياساتها، فيما حذر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا من الخسائر البشرية لاستمرار الحرب في غزة والعالم. وفي كلمة الافتتاحية اعتبر رامافوزا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهل غزة، وقال إن الاتفاق يمكن أن يكون أساسا لسلام شامل ودائم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، وفي 4:43 الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام الخامسة. عند الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة تأملات في شرح دعاء السمات. آفاق التقريب تستمعون لها في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والعشرين. عند الخامسة وثلاث وأربعين دقيقة نساء من نور. نشرة إخبارية مفصلة في تمام السادسة. عند السادسة والدقيقة العاشرة يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الفائزون في الساعة السادسة والدقيقة السابعة عشرة. عند السادسة وتسعة وعشرين دقيقة معارج النور. من فكر الإمام الخميني في الساعة السادسة وثلاث وأربعين دقيقة السابعة تماما. ونشر إخبارية مفصلة أخرى. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كلنا نعلم أن الطالب المجتهد الذي يقضي وقته بالدراسة والتعب والسهر كم سيفرح عندما يكرم على درجة عالية حصل عليها.
برأيكم يا أصدقاء، هل هو شعور رائع أن يكرم الشخص لتفوقه من معلميه ووالديه؟
أم أنه ليس أمرا مهما ويكفي فقط الحصول على علامات عالية؟
أحب أنا في قصة اليوم سنعرف الإجابة عن هذا السؤال.
أصدقائنا أعزائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل عن الطالب المتفوق.
كثير من الأصدقاء يا أحبائنا يتفوقون في المدرسة ويحصلون على نتائج عالية، ولذلك نسميهم بالمتفوقين.
علي أيضا هو من أحد المتفوقين، تعالوا معنا لنستمع إلى قصته.
مبارك لك يا علي النجاح والتفوق على الصف.
شكرا لك. شكرا يا سامر.
أنت دائما تكون الأول في الصف يا علي.
وأنت أيضا مبارك لك النجاح.
شكرا يا علي.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام.
أهلا يا أحمد.
أهلا يا أحمد.
ما سمعته صحيح يا أصدقائي؟
وماذا سمعت يا أحمد؟
إن علي قد حصل على أعلى الدرجات في الصف.
نعم هذا صحيح.
نعم علي دائما هو المتفوق الأول في الصف.
أنا أشكركم كثيرا يا أحمد.
وهل ستدعو الأصدقاء إلى حفلة بهذه المناسبة يا علي؟
ماذا تفعل؟
نعم
حفلة حقا؟
نعم حفلة. حفلة وعدتني أمي بها لو حصلت على أعلى الدرجة.
وماذا ستقدم لنا في حفلة اليوم؟
حسنا أعتقد أن أمي ستقدم الحلوى والكعك الكثير.
أنا متشوق كثيرا للحفلة. متشوق كثيرا.
أهلا وسهلا بك يا صديقي ثامر. وأنت أيضا يا أحمد، سأكون بانتظاركما عند المساء.
ستكون حفلة رائعة. قل لي يا علي، وهل سيحضرها كل الأصدقاء؟
نعم سأدعو الجميع. أريد أن أفرح ويفرح معي كل الأصدقاء. وعدتني أمي قبل الامتحانات وقالت إنها ستعد لي هدية كبيرة إذا تفوقت على جميع الطلاب.
هل حقا ما تقول يا علي؟
هذه الهدية يا علي ها؟
في الحقيقة لا أعرف ما هي بالتحديد.
إذا ستكون فعلا مفاجأة.
نعم أنا بانتظار مجيء الكل. سوف أكون سعيدا جدا
يا علي. أنا سأكون أول الحاضرين.
طبعا لأنك تحب الحلويات كثيرا.
نعم أحبها. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا
علي. أصدقائنا الحلوين، لقد عرفتم أن عليا قد حصل على أعلى الدرجات في الصف، ولذلك قام بدعوة كل أصدقائه لحضور حفلة وعدته أمه بها. كذلك وعدته أن هناك هدية جميلة مدهشة.
قال علي إن أمه ستقدمها له في الحفلة أمام كل الأصدقاء. ولكن ما هي هذه الهدية يا ترى؟ سنتعرف عليها الآن بعد أن نتابع بقية قصة اليوم معا.
Thank you.
كان الحلوين. عندما حان المساء بدأ الأصدقاء بالحضور في بيت علي. كانت هناك بالونات كثيرة ملونة وأوراق ملونة أيضا تملأ جدران البيت.
السلام عليكم.
وعليك السلام. أهلا أهلا يا سامر. أهلاً. شكرا لك على المجيء.
كيف حالك أنت يا علي؟
مثل ما تشاهد أنا سعيد سعيد جدا.
هيا قل لي أين هي الهدية الكبيرة التي وعدتك بها أمك؟
لا تتعجل يا سامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا.
تفضل يا علي.
ما هذا؟
هذه هدية بسيطة أحضرتها لك يا علي.
هدية؟
أنت تستحق الهدية يا علي لأنك شاطر كثيرا.
شكرا لك يا أحمد.
لكن قل لي وأين أمك يا علي؟
أمي مشغلة في إعداد الحلويات والكعكة.
أنا أحب الحلويات كثيرا. متى سنتناولها يا علي؟
سوف تأتي بها حالا.
أعزائنا الحلوين، لقد حضر كل الأصدقاء إلى حفلة علي التي وعدت بها أم علي. لقد كانوا سعيدين جدا وفرحين جدا جدا، خصوصا علي الذي كان يشعر بالفخر والسعادة وهو بين أصدقائه.
نعم يا أصدقائنا، جاءوا كلهم ليشاركوا في الحفلة، وكان كل واحد منهم يحمل بيده هدية بسيطة لكي يقدمها لصديقه علي. وفعلا وبعد لحظات قالت أم علي للجميع:
تفضلوا تفضلوا يا أولاد.
هيا هيا يا أحمد، هيا يا سامر، تفضل معي.
أنت تعرف أنني أخجل أن أمد يدي. أريدك يا علي أن تعطيني قطعة كبيرة من الكعكة.
حسناً، سوف أقدم الكعكة للجميع، بعد ذلك سوف أقدم لك آخر نفر.
فكرة جيدة.
تفضلوا يا أولاد، تفضلوا تناولوا الحلوى والكعكة. اسمعوا يا أولاد، اسمعوا يا جان.
ماذا يا علي؟
انتبه يا أحمد، انتبه، ماذا ستقول أم علي؟
حسناً
أولادي، أنا أشكركم على الحضور. أتمنى أن تنجحوا أنتم أيضا وتحققوا أعلى الدرجات.
شكرا يا علي.
أنا أحبكم كلكم مثل ما أحب ابني علي.
شكرا.
أنا فخورة بنجاح ابني علي، وقررت أن أشتري له هدية ثمينة لكي أشجعه على النجاح باستمرار.
وما هي هذه؟
الهدية هي شيء ثمين مثل ما قلت لكم، لن يتوقعه علي أبدا.
أمي أخبرني ما هي. هيا أرجوك. نعم. قولي، فلم يتبقى لي صابر.
هيا يا خالة قولي ما هي الهدية. هيا.
أعتقد أنها ستكون حقيبة مدرسية جميلة جدا.
يا أولاد، الهدية التي هيأتها لابن علي ستكون عبارة عن غرفة خاصة به للدراسة وتحضير واجباته المدرسية. نعم يا أولاد، لقد قررت أن أشتري طاولة مع كرسي جميل للجلوس والقراءة، وقررت أيضا أن أشتري مجموعة من الأقلام وحقيبة جميلة.
يا إلهي، واو، شكرا لك يا أمي، شكرا يا أمي، أنا أحبك.
يا علي، أنت تستحق يا علي، لأنك طالب مجتهد ومتفوق دائما.
مبارك لك يا علي.
مبارك لك يا علي.
أشكركم كلكم يا أصدقاء.
مبارك لك يا علي. مبارك. نعم يا أصدقائنا،
فرح علي كثيرا، لقد كانت هدية أمه هدية رائعة للغاية. كان دائما يحب أن تكون له غرفة خاصة به، لأنها سوف تشجعه على القراءة أكثر فأكثر وتحضير واجباته المدرسية باستمرار.
نرجو يا أعزائنا الحلوين أن تكونوا قد استمتعتم بسماع قصة اليوم وصديقنا علي.
نتمنى أن تكونوا أنتم يا أصدقائنا أيضا متفوقين دائما وتحققوا الدرجات العالية في المدرسة
لكي تحصلوا على هدايا قيمة من آبائكم وأمهاتكم.
إذن عليكم أن تدرسوا كثيرا وكثيرا.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
Thank you.
الحلوين، كل شخص متفوق عندما يكرم من قبل المعلمين والمدرسة يشعر بالفخر ويصبح لديه دافع للتفوق أكثر. هل تعرفون يا أحبتنا متى يشعر المعلم بالفرح والفخر؟
عندما يرى المعلم طلابه المتفوقين يقومون بمساعدة بعض الأصدقاء الذين يحتاجون لبعض المساعدة في بعض المواد الدراسية، وهذا دليل على محبتهم وأخوتهم لباقي التلاميذ وأنهم يريدون لبقية أصدقائهم أن يتفوقوا.
وهذا التكريم يا أصدقاء إن دل على شيء فإنه يدل على محبة الشخص وتواضعه بالإضافة لعلمه.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا سقراء من العراق. أنا الحمد لله متفوقة بدراستي. بالتكريم أشعر براحة وشعور كلش حلو جميل، إنه من هذا أهم شيء ساعدني إنه على التفوق الدائم، لأن كل ما واحد يتكرم راح يحب التكريم مرة ثانية لأنه هو شعور كلش حلو. لازم إحنا نساعد أصدقائنا المقصرين دراستهم، همات مساعدة وخير وثواب، وهمات واحد حلو إنه أصدقائه يصيرون متفوقين مثله ويخليهم همات يشعرون مثل ما هو شعب بالتكريم. وطبعا ما راح يحزن إذا فوق أو مثله، هذا الشيء راح يخلينا نفرح. وأقول إذا صار الشخص مغرور هو متفوق فأنا لازم أنصحه، فالغرور يخلي إنسان يفشل بحياته وما يستطيع يعيش بحياته بشكل صحيح، والآخرين هم ما يبتعدون عنه، فالغرور يخلي إنسان منبوذ. شكرا.
انتبهوا أيها الأحبة، إذا كنا متفوقين علينا ألا نكون مغرورين ومتعالين على البقية، فالله لا يحب الأشخاص المغرورين.
لأن الناس يا أصدقائنا والأصدقاء أيضا سيبتعدون عنا في هذه الحالة، بل أحبائنا على المتفوق أن يساعدنا بأن نكون متواضعين أكثر حتى يرضى الله ورسوله علينا ويحبنا أصدقاؤنا إن شاء الله،
ويسعى ليكونوا مثلنا، أي أن نكون قدوة صالحة بين الناس. ولا تنسوا شكر الله وحمده دائما لأنه وفقكم للوصول للمراتب العالية، فاجتهدوا دائما يا أحباءنا.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
شارك شخص في مسابقة أسرع رسم فرسم نقطة وسلم الورقة. سألوه: ما هذا؟ ماذا رسمت؟ فقال:
رسمت فيلا قادما من بعيد.
شخص سأل صديقه: لماذا لا تعود للبيت؟ فقال صديق: الأرض تدور أليس كذلك؟ فأجابه: نعم، وما علاقة هذا بكلامي؟ فقال: أنتظر أن تدور وعندها سيأتي بيتي لعندي.
أدرسوا يا أحبتي، أدرسوا يا أصدقائي، أدرسوا وثابروا، فلكل مجتهد نصيب، أي الذي يدرس ويتعب ويسهر سيحصل على ماذا؟ على تكريم وتفوق ونجاح.
فما أحلى وجوهكم عند التكريم، لأنها تكون مشعة بالابتسامة والفرح والأمل.
نعم يا أصدقائنا، وستكون أكثر وأكثر عندما تحققون أحلامكم وتصلون لأهدافكم، ونراكم مهندسين أو أطباء أو معلمين مفيدين لوطنكم تساهمون في تقدمه.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أن تشكروا معلميكم الذين تعبوا عليكم طوال العام وقدموا لكم كل ما لديهم، وادعوا الله أن تحصلوا دائما على التكريم العظيم في الدنيا والآخرة،
وهو رضا الله ورسوله. لذلك يا أصدقائنا، فإن أيدينا لأجلكم مرفوعة دائما بالدعاء لكم بالخير والبركات. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن بعض أنواع النباتات تفرز سماً قاتلاً للتخلص من النباتات المجاورة، وذلك للحصول وحدها على كل الماء؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النحلة تموت بعد لسعها للحيوانات الفقارية كالإنسان والطيور، أما إذا قامت بلسع الحشرات فلا تموت؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن هناك نوعاً من النمل يسمى النمل السفاح، يقوم بمهاجمة مستعمرات النمل ويأخذ ما في مخازنها ويقتل ملكاتها؟
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا، كان هناك ولد صغير يدعى ماجدا، وكان والده رجلا غنيا واسع الثراء يعمل بالتجارة.
كان والد ماجد يعطيه كل يوم مبلغا كبيرا من المال حتى يشتري كل ما يريد في المدرسة. وذات يوم،
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم رن جرس المدرسة وذهب الأطفال ليتناولوا طعامهم وشرابهم ويرتاح قليلا بين الحصص الدراسية. ذهب ماجد إلى المطعم المجاور لمدرسته كي يشتري لنفسه الطعام والشراب. وخلال عودته سمع ماجد صوت طفل صغير ينادي عليه. فقال ماجد في نفسه: لماذا يلاحقني الشحاذون طوال الوقت حتى أعطيهم المال؟ ألا يشبع هؤلاء الشحاذون ولا يكتفون من الأموال قط؟
وإذا بالطفل الصغير أعزائنا يهرول مسرعا ليصل إلى ماجد، ثم أمسك بيده. اشتعل ماجد غضبا وصرخ في الطفل: اذهب عني، اذهب أيها الشحاذ السخيف، اذهب عني.
تعجب الطفل الصغير من موقف ماجد ومد يده إليه ليعطيه محفظة نقوده قائلا:
أنا لست شحاذا، ولكن محفظتك قد وقعت منك في المطعم ولحقت بك إلى هنا حتى أعطيك إياها. فكر ماجد قليلا ثم وضع يده في جيبه يتفقد محفظته فلم يجدها. هنا شعر ماجد بالخجل الشديد من فعلته. تأطأ رأسه في خجل من هذا الطفل الأمين الذي اتهمه ظلما بالشحاذة، ثم شكره على ما فعل وأخرج ماجد بعض النقود من محفظته وأعطاها للطفل الصغير تكريما له على ما قام به. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: أتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، أترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلذة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. Thank you. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرفاه وقد سال دم قان على حافة ذقنه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من علن. وإذا بأحد مساعدي النقيب هب من وقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقهم الذي ضعف من الغرفة، ليقول بعد ذلك: الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان. أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة، جثة هامدة بلا حراك. إلى أين يا صغيري؟ يا وحيدي؟ يا حبيبي؟ قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط، وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه: لا كانت لحظة رأيتك فيها يا علي يا حبيبي هامدا أمام عيني في ذمة الله يا حفيدي وتحت أجنحة رحمته. فيما بقيت أم عادل على وضعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر، ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر، وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلطت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها: يد الله فوق أيديكم يا ذئاب النتنة، يا كلاب مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القذر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء، دماء علي، هاكم دمي قتله فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة، دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم. انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا. كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
تسليك جموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا فالمال فان فالمال فان وذاك الموت آتيك الجم جموحك
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حماس تؤكد أنها ستبحث ادعاءات الاحتلال بشأن جثة الأسير الإسرائيلي. انفجارات بعدة حافلات جنوبي تل أبيب ونتنياهو يأمر قواته بتكثيف عملياتهم بالضفة الغربية. انتقادات شعبية للسلطة في سوريا لرغبتها بالاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم.